وها نحن مع المادة الرابعة في وجوب الإعداد للجهاد، لأننا في باب الجهاد. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين: المادة الرابعة في وجوب الإعداد للجهاد. يجب على المؤمنين أن يعدوا عدة الجهاد. قال: الإعداد للجهاد يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربي. بما يكون الإعداد للجهاد؟ قال: يكون بإحضار الأسباب وإيجاد العتاد الحربي وكافة أنواعه، وهو فرض كالجهاد. الإعداد للجهاد فرض كالجهاد، إذ لا جهاد إلا بالعدة. إذن وهو فرض كالجهاد نفسه، غير أنه مقدم عليه. نعم، الإعداد مقدم على الجهاد. لا ندخل المعركة إلا بعد أن نعد أعدادها عتادها. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية صريحة في وجوب إعداد السلاح ورجال الجهاد. الآية صريحة في وجوب إعداد العدة وأسباب الجهاد. وأعدوا لهم، أي للمشركين، ما استطعتم من قوة في حدود طاقتكم، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان رباط الخيل، الآن مطارات الطيران الحربي. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت، يعني بأذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الرسول يقول، يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا انتبهوا، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. السلاح بالسيف والقتال بالحرب ينتهي، لكن الرمي، الرصاص والقنابل الغدائر، أخبر بهذا قبل ما يوجد هذا السلاح. ألا إن القوة الرمي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. سبحان الله. إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر، ثلاثة رجال الجنة بسهم واحد. وبين ذلك فقال: صانعه، صانع السهم، يحتسب في صنعه الأجر، هذا واحد من الثلاثة. والرامي به ومنبله الذي يعطيه، وارموا واركبوا، وان ترموا احب الي من ان تركبوا. رميكم بالسهام افضل من الركوب على الخيل. ليس من اللهو الا ثلاثه امور ليسوا من اللهو. ما هي؟ قال: تأديب الرجل فرسه، تأديب الإنسان فرسه، هذا له ولكن ليس من له، لعب ولكن ليس من اللعب. ثانيا: وملاعبة أهله، ملاعبة الرجل امرأته على فراشها ليس من له واللعب، هذا الثاني. والثالث: رميه بقوسه أو نبله أيضا ليس بله ولا لعب. ومعنى هذا أن اللهو واللعب باطلان، لا ينبغي للمؤمن أن يلهو ولا يلعب، ولا يجوز اللهو ولا اللعب. لكن هذه الثلاثة ليست من اللهو. الأولى تأديب الرجل فرسه وترويضه على الجهاد. ثانيا ملاعبة امرأته أو ملاعبة أهل أولادها الصغار في المنزل، هذا ليس من اللهو. ثالثا ورميه بقوسه أو نبله العدو، ليس أيضا بلهو ولا برمي. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وبناء على هذا وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة أو دولا شتى، وجب عليهم أن يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحربي ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم، لأن من رد هجمات العدو مرة ثانية. أقول وبناء على هذا الذي سمعنا وجب على المسلمين المؤمنين سواء كانوا دولة واحدة أو كانوا دولا شتى كثيرة، عليهم ماذا؟ أن يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحربي ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم، لا من رد هجمات العدو فقط، بل في الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الأرض. نعم، مرة ثانية اسمعوا: وبناء على هذا وجب على المسلمين سواء كانوا دولة واحدة أو دولا شتى، ماذا وجب عليهم؟ أن يعدوا من السلاح ويهيئوا من العتاد الحربي ويدربوا من الرجال على فنون الحرب والقتال ما يمكنهم، لا من رد هجمات العدو فقط إذا هاجمهم، بل في الغزو في سبيل الله. من أجل ماذا؟ لإعلاء كلمة الله ونشر العدل والخير والرحمة في الأرض. هذا واجب المسلمين. كما وجب أيضا على المسلمين أن يكون التجنيد إجباريا بينهم، أن يكون التجنيد إلزاما بينهم. فما من شاب يبلغ 18 من عمره إلا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال، ويسجل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام، ويكون بذلك مستعدا لداعي الجهاد في أي لحظة يدعو فيها، ومع صلاح نيته قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله ما دام اسمه في ذلك الديوان العام. يا لها من لطيفة هذه. مرة ثانية، كما وجب أيضا على المسلمين أن يكون التجنيد إجباريا لازما بينهم، فما من شاب يبلغ 18 من عمره إلا يضطر إلى الخدمة العسكرية لمدة سنة ونصف يحسن خلالها سائر فنون الحرب والقتال، ويسجل بعدها اسمه في ديوان الجيش العام، ويكون بذلك مستعدا لداعي الجهاد في أي لحظة يدعو فيها، ومع صلاح نيته هذه قد يجرى له عمل المرابط في سبيل الله، يبقى دائما أجر المرابطين في سبيل الله بهذه النية. كما يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم، إي والله، يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم أو يجد فيهم مستقبلا، ولو أدى ذلك بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضة على أحسن الوجوه وأكملها، وإلا فهم آثمون وعرض لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. مرة ثانية، يجب على المسلمين أن يعدوا من المصانع الحربية المنتجة لكل سلاح وجد في العالم أو يجد فيه مستقبلا، ولو أدى ذلك بهم إلى ترك كل ما ليس بضروري من الماكل والمشرب والملبس والمسكن. أكثر الفلوس يحولونها إلى السلاح وإعداد مصانعه. الأمر الذي يجعلهم يقومون بواجب الجهاد ويؤدون فريضته على أحسن الوجوه وأكملها، وإلا إن لم يفعلوا هذا فهم آثمون وعرض لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. والآن المادة الخامسة في أركان الجهاد، ما هي؟ قال: للجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسنيين السيادة أو الشهادة أركان. للجهاد الشرعي المحقق لإحدى الحسن لإحدى الحسنيين وهما السيادة أو الشهادة، العز والنصر أو الاستشهاد في سبيل الله. أركان هي: أولا، النية الصالحة. إذ الأعمال بالنيات، والنية في الجهاد أن يكون الغرض من هذا الجهاد إعلاء كلمة الله لا غير، أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله لا غير. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله، أما لحمية البلاد وعصبية القوم فلا لا. ثانيا، الركن الثاني، أن يكون الجهاد وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه، أن يكون وراء إمام مسلم وتحت راية ذاك الإمام وبإذنه أيضا. فكما لا يجوز للمسلمين وإن قل عددهم أن يعيشوا بدون إمام، لا يجوز لهم أن يقاتلوا أيضا بغير إمام. كما لا يجوز للمسلمين وإن قل عددهم لا يجوز لهم أن يعيشوا بدون إمام يقودهم، لا يجوز لهم أن يقاتلوا بغير إمام يحكمهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الأئمة الإمام. قال: وبناء على هذا فإنه يجب على أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى لتتحرر وتتخلص من قبضة الكافر، عليها أن تبايع أولا رجلا منها تتوفر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية، ثم تنظم صفوفها وتجمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها حتى يكتب الله لها النصر. تأملوا هذه. ثانيا، الجهاد الحق ينبغي أن يكون وراء إمام مسلم وتحت رايته وبإذنه. فكما لا يجوز للمسلمين وإن قل عددهم أن يعيشوا بدون إمام حاكم، لا يجوز لهم أن يقاتلوا بغير إمام والدليل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم الأئمة الحاكمون. وبناء على هذا فإنه يجب على أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله تعالى، يجب عليها لتتحرى وتقال أن تجاهد غازية لتتحرى وتتخلص من قبضة الكافر، يجب عليها أولا أن تبايع رجلا منها تتوفر فيه أغلب شروط الإمامة من علم وتقوى وكفاية، ثم تنظم صفوفها وتجمع أمرها وتجاهد بألسنتها وأموالها وأيديها حتى يكتب الله لها النصر. هذه اللطيفة فهمتموها؟ جماعة في أي بلد إقليم أرادوا أن يجاهدوا أولا يبايع إماما لهم وأن يكون من أهل ذلك وأن يلتفوا حوله ويعبد الله، وبعد ذلك إذا تهيأوا يجاهدون بإمامهم. على سبيل المثال، والله لو أن إخواننا الفلسطينيين من يوم ما أبعدوا من ديارهم التفوا حول إمام لهم واجتمعوا حوله وعبدوا الله معه واستقاموا على الإسلام، والله عز وجل نصرهم الله عليه. لكن مع الفوق والخلاف والنزاع ما ينفشل، لا بد وأن يلتفوا حول إمام شرعي يبايعونه فلا يعصونه ولا يخرجون عن أمره ونهي أبدا، ويقودهم شيئا فشيئا يقوى ويكمل ويقاتل بهم، والله لينصرنهم الله. هذا مثال. قال ثالث الأركان: إعداد العدة وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاد ورجال في حدود الإمكان والقدرة، مع بذل كامل الاستطاعة واستفراغ الجهد في ذلك، وذلك لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا ركن، إعداد العدة وإحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاد ورجال في حدود الإمكان والقدرة، مع بذل كامل الاستطاعة واستفراغ الجهد في ذلك، وذلك استجابة لقول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. رابعا: أرض الأبوين وإذنهما لمن كان له أبوان أي أم وأب أو أحدهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد. الرجل قال رسول إذن لأن نجاهد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إلا إذا داهم العدو القرية أو المدينة أو عين الإمام الرجل فإنه يسقط إذن الأبوين. إذن الأبوين ضروري، من له أبوان لا يجاهد إلا بإذنهما، إلا في حالتين: الأولى أن يداهم العدو البلاد ما بقي حينئذ إذن، الثاني أن يعينه الإمام ويقول: أنت تخرج، يجب أن يطيعه. مرة ثانية. رابعا: أرضى الأبوين وإذنهما لمن كان له أبوان أو أحدهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استأذنه في الجهاد، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. اللهم إلا إذا داهم العدو القرية أو عين الإمام الرجل فإنه يسقط إذن الأبوين ولا يطالب به. خامسا: طاعة الإمام، فمن قاتل وهو عاص للإمام ومات فقد مات ميتة جاهلية. طاعة الإمام الذي يقود المسلمين، فمن قاتل وهو عاص للإمام ومات فقد مات ميتة جاهلية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة الجاهلية. ومن هنا لا فرق ولا خلاف ولا حزبية ولا أمة واحدة، هذا الطريق النبوي. طاعة الإمام، فمن قاتل وهو عاص للإمام ومات فقد مات ميتة جاهلية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه ويتحمل. لما يا رسول الله؟ قال فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. المادة السادسة فيما يلزم لخوض المعركة، ما الذي يلزم لخوض المعركة؟ قال لا بد للمجاهد عند خوض المعركة من توفر الأحوال الآتية، وهي خمسة أحوال: الأولى الثبات والاستماتة حال الزحف، الثبات والاستماتة حال الزحف، إذا زحف إذ حرم الله عز وجل الانهزام أمام العدو حال الزحف، أبدا ما فيه رجوع وهروب. وذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أبدا. وهذا فيما إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين، إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين، فإن زاد بأن قاتل رجل من المسلمين ثلاثة من الكفار فأكثر مثلا فلا يحرم الانهزام، لأنه ما هو أهل يقاتل ثلاثة أو أربعة. كما أن من انهزم قصد مخادعة الكفار لينقض عليهم لا بأس يهرب وهو يريد أن يرجع إليهم، أو انهزم لينحاز إلى فئة من المسلمين لا يعد هذا منهزما ولا إثم عليه. تأملوا هذه. قال الثبات والاستماتة حول الزحف، لما؟ قال إذ حرم الله عز وجل الانهزام أمام العدو حال الزحف، الزحف حال العدو حال القتال، وذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي زاحفين فلا تولوهم الأدبار. وهذا فيما إذا كان عدد الكفار لا يزيد على ضعفي عدد المسلمين، إذا كنا 100 والكفار 300 هنا يجوز لنا الانهزام، لكن كنا 100 وهم 100، 100 وهم 200 نحرم الانهزام. فإن زاد بأن قاتل رجل من المسلمين ثلاثة من الكفار فأكثر مثلا فلا يحرم عليه الانهزام، كما أن من انهزم قصد مخادعة الكفار لينقض عليهم لا بأس انهزام لينهى، وكذلك انهزام إلى فئة انحاز إلى فئة من المسلمين لا يعد كذلك انهزاما، خرج من هذه الجماعة وانضم إلى أخرى. قال ولا إثم عليه لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا استثناء الله عز وجل، إلا متحرفا لقتال انهزم رجع الوالي ينضم إلى المقاتلين أو تحيز إلى فئة قاتل ليكون معهم، فهذا ليس بآثم ليس بآثم. ثانيا ذكر الله بالقلب واللسان استمدادا للقوة من الله تعالى بذكر وعده ووعيده وولايته ونصرته لأوليائه، فيثبت بذلك القلب ويربط الجأش. مرة ثانية ذكر الله بالقلب وباللسان استمدادا للقوة من الله تعالى بذكر وعده ووعيده وولايته ونصر أوليائه، هذا الذكر يكون في قلب المجاهد لا بد منه، فيثبت بذلك القلب ويعتبر الجأش. ثالثا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بعدم مخالفة أمرهما ولا بارتكاب نهيهما. يجاهد وهو يعصي الله ورسول أن ينصر، وكيف ينصره الله؟ لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدم مخالفة أمرهما ولا ارتكاب نهيهما. رابعا ترك النزاع والخلاف لدخول المعركة صفا واحدا لا ثلمة فيه أبدا ولا ثغرة، قلوب مترابطة، أجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لا بد من هذا عند خوض المعركة. ترك النزاع والخلاف بالمرة لدخول المعركة صفا واحدا لا ثلمة فيه ولا ثغرة، قلوب مترابطة، أجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. خامسا الصبر والمصابرة والاستماتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صفوفه. صبر ومصابرة للعدو والاستماتة في خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صفوفه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه آية واحدة فيها المواد الأربعة أو الخمسة.